بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الحادي عشر من شهر رجب سنة 37 و400 ألف، معنا هذا المجلس الأخير من مجالس شرح منظومة سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله أن يتم علينا هذا العمل بخير. وهذا المجلس هو تمام المجلس 67 من مجالس هذه المنظومة، سبقه 66 مجلسا، كان أولها في اليوم 16 من شهر ذي القعدة سنة 34 و400 ألف، واليوم بفضل الله تعالى معنا خاتمة الأبيات التي نظمها العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي، المولود سنة 42 و300 ألف، والمتوفى سنة 77 و300 ألف. وكنا وقفنا عند البيت 79 بعد 200، وما بقي بعده إلا بيتان ثم الخاتمة التي ختم بها المؤلف هذه المنظومة المباركة. فلله الحمد على ما من وأنعم، ونسأله جل وعلا القبول. قال الناظم رحمه الله في خاتمة منظومته: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير ميل، وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليه ما قد وجبا، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. تقدم معنا الحديث عن قوله شرط قبول العمل، والبيت الذي بعده، وهما مشتملان على ذكر الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرنا في المتابعة أن الناظم في شرحه ذكر فصولا في هذا المبحث، ابتدأها بذكر الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الناظم بعد ذلك فصلا في تحريم القول على الله بلا علم، وتحريم الإفتاء في دين الله بما يخالف النصوص الشرعية. وقد كان موضوع خطبتنا الماضية يوم الجمعة عن الفتوى وخطر الفتوى بلا علم. ومن الأدلة في ذلك قول الحق سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل القول على الله بلا علم قرينا للشرك به سبحانه وتعالى. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن القول على الله بلا علم من خطوات الشيطان، من خطوات الشيطان، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الأدلة فيها النهي الأكيد والشديد على تحريم القول على الله بلا علم، وتحريم أن يقول الإنسان على الله بلا علم، لأنه خبر عن الله وخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح من حديث المغيرة في صحيح البخاري ومقدمة مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز القول على الله بلا علم. المتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى السنة فيبتعد عن الأكاذيب والأقوال المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يتم الاتباع الحق للسنة إلا بمعرفة ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل به، وما كان مزيفا أو منسوبا غير صواب فيبتعد عنه ويجتنب. فكم من البدع وكم من المحدثات أساسها حديث ضعيف أو فهم سقيم نسب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفتوى بغير علم ضلال وإضلال وانحراف عن السنة وعن الدين، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من الناس، ولكن بقبض العلماء، ولكن بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا ضلالا فسئلوا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. فدل هذا الحديث المبارك أن الفتوى منصب رئاسة، منصب رئاسة عظيم، وأنه إذا تقلده من لا علم له بالسنة ضل وأضل، أضل غيره. وها هنا كان السلف يحذرون أشد التحذير من السماع لأهل البدع واستفتائهم والجلوس عندهم والتعلم على أيديهم، وكانوا يقولون كما جاء عن محمد بن سيرين وغيره من أئمة السنة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. تحرى إذا أردت أن تكون متبعاً للسنة حقاً وتحقق شرط الاتباع في الطاعات والعبادات، فتحرى لدينك، لا تجلس عند أي أحد ولا تستمع لأي أحد، وإنما تحرى أن تتعلم عند أهل السنة، عند من اتبع منهج السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، عند من يدلك إلى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يدعوك إلى حزبية ولا يدعوك إلى عصبية ولا يدعوك إلى نفسه ولا إلى بدعة ولا يحبب إليك البدع، وإنما يدعوك إلى السنة فيبين لك الحق والدليل ويعلمك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تغتر بمن تكلم في الدين وهو منحرف عن اتباع سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكرره في خطبه ما لا يحصى، قال: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يحذرنا عليه الصلاة والسلام ويبين أن أفضل الهدي هو هديه وطريقته وسمته وشرعته عليه الصلاة والسلام. من دعا إلى ذلك فهو المحق، ومن خالف ذلك فهو المبطل. والأدلة في هذا الباب كثيرة. ثم عقد المؤلف الناظم في شرحه فصلا في عظم إثم من أحدث في الدين ما ليس منه، وذكر من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فالمبتدع ينال وزر من اتبعه إن لم يتب إلى الله جل وعلا، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع أيما تحذير. والبدعة الإحداث في الدين، الإحداث في الدين بطريقة مخترعة ليس عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه، فلا يجوز للمسلم إحداث البدعة، لأن الشرع حذر من ذلك. ويكفينا في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد ذكر المحققون من أهل العلم أن البدع مذمومة كلها، فليس في الدين بدعة حسنة. والدليل على ذلك هذا الحديث، هو قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا فيه تفسير للبدعة، كل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عليه الدين فهو رد. قال الناظم في شرحه: ومعنى البدعة شرع ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. أخذ ذلك من هذا الحديث وغيره. وهذا يدل كما ذكرنا أن البدع كلها مردودة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. هذا حديث واضح الدلالة على عموم رد كل البدع. فإن قال قائل: ذكر بعض العلماء أن البدع منها ما هو ضلالة ومنها ما هو ليس بضلالة، فما هو الجواب؟ نقول: هذا الكلام لا عبرة به لمخالفته قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقوله كل بدعة ضلالة عام في كل البدع، فلا يصلح أن نقول البدع منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو حرام ومنها ما هو مباح كما جرى عليه عمل بعض أهل العلم، لأن هذا التقسيم تقسيم غير صحيح. ولذلك فإنهم لما ضربوا أمثلة على البدع الواجبة أو المستحبة لم يذكروا ما يتحقق فيه معنى البدعة، وإنما ذكروا أمثلة هي في حقيقة الأمر مشروعة، فذكروا من أمثلة البدع المندوبة جمع القرآن، فجمع القرآن من الأمور التي جاء لها أصل في الشرع، لها أصل في الكتاب وفي السنة وفي عمل أهل العلم وإجماعهم، فلا يصلح أن يقال عنه بدعة. وذكروا في ذلك ما يتعلق بصلاة التراويح، وأن عمر قال نعمة البدعة هذه، وهذا لا يصلح أن يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لأن التراويح مشروعة أصلا فليست من البدع. وقول عمر نعمة البدعة هذه قصد بها البدعة اللغوية، من حيث إنه جمع الناس على إمام واحد وقارئ واحد في مسجده صلى الله عليه وسلم بعد أن ترك الناس ذلك زمنا، وإنما تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض، فهي في حقيقة الحال مشروعة. ولهذا فالتقسيم تقسيم غير منضبط، وهو يتعارض مع ما صح في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، فهي ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهذا التقسيم يفتح على الناس باب البدع على مصراعيه، فقد وجد من الناس من يأتي ببعض البدع والاستحسانات ثم ينسبها إلى الدين على أنها حسنة. الحسن ما حسنه الشرع من الكتاب والسنة، والقبيح ما قبحه الشرع من الكتاب والسنة. أما أن نستحسن بعقولنا وبأهوائنا وأمزيتنا فهذا غير صحيح. ولذلك ذكرنا في الاتباع أن الإنسان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، لا يزيد في عدد العبادات التي حدها الشرع بعدد. لو قال لك الشارع تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 أو 34 فجئت وزدت على هذا العدد تظنك محسنا، فهذا ضلال، لأن الشرع حده بعدد معين. وهكذا لو زدت على وصف العبادة، الشرع أمرك برمي الجمرات بسبع حصيات، فإن رميتها بأكثر خالفت السنة ووقعت في الغلو، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو، ويقول هلك المتنطعون. فالنجاة هو اتباع السنة وعدم الاستحسان. ربما يقول بعض الناس ويستحسن بعض الناس أن يؤذن المؤذن ثم بعد الأذان ينادي في الناس فيقول تأهبوا للصلاة وقوموا إلى الصلاة، هذه الكلمات لا تشرع وإن كان في ظاهرها حسنة، لأنه لم يدل عليها دليل من الكتاب والسنة. فالمرجع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما خالف ذلك فهو رد، كما في الحديث الصحيح المبارك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وهذا الحديث من قواعد الدين، وقد ذكره النووي رحمه الله في كتابه الأربعين التي جمع فيه الأحاديث التي هي قواعد في الإسلام وقواعد في الدين. وقد نبه الناظم على ذلك فقال في تمام منظومته وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير ميل. هذه قاعدة، كل أمر خالف نصوص الكتاب والسنة، خالف الوحيين، القرآن وحي والسنة وحي أيضا، كما قال ربنا جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن وحي والسنة وحي أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه في السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، وهي محفوظة بحفظ الله لكتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هو القرآن، والسنة ذكر أيضا، وفي السنة تفسير للقرآن، بيان لمجمله وتوضيح لآياته، ففيها فهي الذكر من الذكر الحكيم المبارك. فقال: وكل ما خالف الوحيين، ما خالف للوحيين من نصوص الكتاب والسنة فإنه رد أي مردود على صاحبه أو على مبتدعه وعامله، سواء كان صاحبها المبتدع له أو كان العامل له المقلد، بغير مين يعني بغير شك. وهذا هو نص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته المشهورة في حديث العباض بن سارية لما وعظ الناس، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، حتى قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه الوصية كانت في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي وصية واضحة بينة في الحث على السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا وردت فيه أدلة كثيرة. قال: وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، السمع والطاعة، وإن وقع الظلم والاستئثار كما دلت عليه الأدلة. ثم حث على اتباع السنة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وسنة الخلفاء الراشدين ليست مخالفة لسنته، بل هي امتداد لطريقه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال: تمسكوا بها، ولم يقل تمسكوا بهما لأنها شيء واحد، تمسكوا بها بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ، دعوة إلى شدة التمسك بدين الله وبسنة رسول الله، وإياكم محدثات الأمور، تحذير، فإن كل بدعة ضلالة. لو كانت البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء لم يقل لنا عليه الصلاة والسلام فإن كل بدعة ضلالة. فكل عربي فصيح يفهم من هذه الجملة عموم التحذير من البدع، وأنه ليس في الدين بدعة حسنة، وكل ما ظنه الناس حسن يعرض على الكتاب والسنة، فما وافق ذلك فلا يقال عنه بدعة، وما خالف ذلك فهو مردود. ثم ذكر قاعدة عظيمة فقال: وكل ما فيه الخلاف نصب. إذا وقع الخلاف في أمر من الأمور فما هو المخرج؟ قال: فرده إليهما قد وجب، يعني يجب الرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فترد إلى الكتاب والسنة وتبتعد عن التعصب الذميم، لا تتعصب لمذهبك ولا لقول شيخك ولا لقول أحد من الناس، وإنما كن متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا علمنا الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الذين قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، والذين قال بعضهم: إذا رأيتم كلامي يخالف كلام الله وكلام رسوله فاضربوا بكلامي عرض الحائط، وهو من كلام ناصر السنة الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله. وكان الإمام أحمد يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعي، ولكن خذوا من حيث أخذوا. وهكذا غيرهم من الأئمة جمع كثير من هذه المقالات، العلامة الألباني رحمه الله في كتابه مقدمة صفة صلاة النبي في بحث نفيس ينهى فيه العلماء عن التعصب للأقوال وللمذاهب. إذا جاءك الحق فخذ به ولا تقل أنا شافعي أنا حنبلي أنا كذا وكذا كما يقوله المتعصبة، وإنما قل سمعا وطاعة لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال مالك بن أنس الإمام رحمه الله تعالى. فإذا وقع الخلاف في مسألة من المسائل فالمرجع فيها إلى الدليل، إلى الكتاب والسنة، إلى شرع الله، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، فمن علمه لزمه العمل به ومن جهل لزمه أن يسأل العلماء الموثوق بدينهم كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا وقع في المسألة خلاف فإياك أن تبحث عن الرخص، وإنما اسأل أهل العلم لتعلم الحق ولتعلم الهدى. قال الناظم وكل ما فيه الخلاف نصب، كل ما وقع فيه الخلاف سواء كان ذلك بين الصحابة أو من بعدهم إذا اختلفوا في عبادة من عبادات أو في معاملة في حكمها فرد الأمر إليهما، يعني الكتاب والسنة، وهذا أمر واجب. قال ربنا تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله يعني إلى كتاب الله، وإلى الرسول يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أو إلى سنته بعد انقطاع الوحي، فحينئذ تعرف الحق، ما وافقهما فهو الحق وما خالفهما فهو مردود. ثم قال رحمه الله فالدين أي الإسلام وشرائع الدين إنما أتى بالنقل، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. الدين جاء منقولا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس مأخوذا بالعقول، لأن يعني بعض الناس يحكم عقله في الدين وفي العبادة، يقول أنا ظني أن هذا لا بد أن نأتي به، وهذا أمر حسن. العقل الصحيح هو الموافق، العقل السليم هو الموافق للنقل الصحيح من كتاب السنة. ولهذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أعلى الخف أولى من ظاهره، يعني لماذا نحن لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره، نحن نمسح أعلى الخف، فلو كان الدين بالرأي لقال الإنسان نمسح أسفل الخف، لأنه هو الذي يقابل الأرض ويلتصق بالتراب، ولكن الدين بالاتباع وليس بالرأي. يقول ربنا جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك، إذا دعوة إلى الاستمساك بالوحي بالكتاب والسنة، ولا نحكم عقولنا. يقول الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، والكلام في هذا كثير عن السلف في دعوتهم إلى اتباع السنة والعمل بها وترك ما خالف شرع الله جل وعلا. ومن جميل ما ورد في ذلك أن رجلا أحرم من المدينة لبس الإحرام ولبى بالنسك من المدينة من مسجد رسول الله، فنهاه الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ذلك أشد النهي، فقال يا إمام وما الفرق؟ قال أحرم من الميقات حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل إنما هي أمتار أزيدها، فقال إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ قال إن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم من الميقات، وأنت ترى وتستحسن أن تحرم من المسجد النبوي وترى أن ذلك أفضل وأحسن، فهذه محادة لقول الله ولقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أبيات في خاتمة هذه المنظومة فيها الدعوة الأكيدة إلى اتباع السنة والحذر من البدع. وبعد أن انتهى من مقصوده رحمه الله قال في خاتمة منظومته: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت. إلى هنا يعني إلى آخر هذا الكلام من الاعتصام بالكتاب والسنة والدلالة عليه، قد انتهيت يعني اقتصرت على ذلك. ثم قال: سميته، أي سميت هذا النظم بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. ويقصد بالأصول هنا يقصد به أصول الدين يعني العقيدة، وهو ما يجب على المسلم اعتقاده، ما يجب على المسلم اعتقاده. ثم حمد الله على هذه المنة التي من بها عليه من هذا النظم المبارك، فقال: والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائه. وهذا فيه تعليم للمسلم أن يحمد الله دائما على ما من به عليه، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الحمد، وقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. فهو حمد الله في بداية منظومته هذه المنظومة المباركة قائلا: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. ثم حمد الله في نهاية منظومته بهذه الكلم المباركة وقال: أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر لعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادع لي. فهو دعا في آخر هذا النظم بأن يغفر الله له ذنبه وأن يستر له عيبه، وهذا فيه تواضع العلماء، وأنه إذا من الله عز وجل عليهم بنعمة لا يتعالون على الناس ولا يبرئون أنفسهم من الخطأ ومن الزلل، فإن هذا هو الكبر الذي نهى عنه الإسلام، أن ترى نفسك وأن ترى عملك وأن ترى أنك أفضل من غيرك. وأيضا ختم بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى أيضا على الصحب والآل، وقال عنهم السادة الأئمة الأبدال، المقصود بالأبدال الأولياء، فهم أولياء الله، كل من اتبع الكتاب والسنة فهو ولي، كما قال ربنا جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو من أولياء الله جل وعلا، ترتفع رتبته في الولاية بقدر إيمانه وتقواه. وطلب من كل قارئ ومنتفع بهذا النظم وبشرحه أن يدعو له، وجعل ذلك وصية للقراء بأن يدعو له بخيري الدنيا والآخرة. وهذا من الحث الحسن الجميل، فإن دعاء المسلم لأخيه المسلم نافع للداعي والمدعو له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب أرصد الله له ملكا قال يقول له ولك بمثل. فهو منتفع بذلك وينفع من يدعو له بذلك. والدعاء دعاء المسلمين للمسلمين، دعاء المسلم لأخيه المسلم حيا أو ميتا من أعظم العبادات التي تنفع الداعي والمدعو. وقد جاء في حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله، وهو في معجم الطبراني من حديث عبادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مسلم ومسلمة حسنة. ثم ذكر أن أبيات هذا النظم عددها يسر بعد الجمل. عد الجمل هي طريقة من طرق العد يسير عليها العلماء، وهي الحروف الأبجدية المعروفة عند العرب بأبجد، هوز، حطي، كلم إلى آخره، جعلوا كل حرف يقابله رقم. فأول حرف من هذا الكلام أبجد هوز جعله 1، 2 إلى 10، ثم بعد 10 يقول 20، 30 إلى 100، ثم بعد 100 إلى 100 و200 إلى 1000، وهكذا كل حرف يقابله رقم من الأرقام. فهنا رمز للتاريخ بقوله يسر، وهي الياء والسين والراء، فالياء يقابلها 10، الياء يقابلها 10، والسين يقابلها 60، والراء يقابلها 200، فيكون المجموع 270 بيتا، وهي الأبيات المقصودة في هذا النظم. بدأ هذه الأبيات بعشر أبيات في المقدمة وعشر أبيات في الخاتمة، فيكون مجموع الأبيات 290، ولكن 270 هي المقصودة من النظم في أصول هذا العلم. وأرخها فقال تاريخها، يعني الذي ألفت فيه، رمز له بقوله الغفران. وكلمة الغفران مجموع التاريخ فيها يرجع إلى سنة 1362، يعني نظمها في بداية وهو في العشرينات من عمره رحمه الله تعالى، فنظمت في عام 1362. وبهذا ختم منظومته قائلا فافهم، أي تفهم هذه الكلمات وما في هذا المعتقد وما فيه من الأدلة من الكتاب والسنة، وادعوا لي بصالح الدعوات في أوقات الإجابة. ثم ختم شرحه لهذا النظم بقوله اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك، فرحمه الله رحمة واسعة. ونحن نحمد الله جل وعلا أن من علينا بقراءة هذه المنظومة من أولها إلى آخرها، والتدارس فيها والنظر في مباحثها وقراءتها. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك من العلم النافع. من خلال قراءتنا لهذه المنظومة وتدارسنا إياها مر بنا جملة من الطبعات لهذا الكتاب، لكن من أحسن طبعات المنظومة مفردة الطبعة التي طبعها وعلق عليها الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف. هذه طبعة المنظومة مفردة ومعها تتمة للمنظومة. هذه الطبعة طبعة معتنى بها ومراجعة، وهي يعني مراجعة على ما راجعه عليها ابن المؤلف وابن الناظم، وهو الدكتور أحمد بن حافظ بن أحمد الحكمي، فقد راجع منظومة والده، وكتاب الدكتور السقاف مبني على هذه الطبعة وعلى هذه المراجعة التي راجع. فمن أراد أن يقتني هذه الطبعة. وأما الشرح فقد مر بي جملة كثيرة من الشروح والتحقيقات لشرح المنظومة، وشرح الناظم اسمه معارج القبول بشرح سلم الوصول، طبعاته متعددة. هناك طبعة منتشرة في 3 مجلدات بتحقيق الشيخ صبحي الحلاق، ومن خلال تعاملنا مع هذه الطبعة رأينا ورأيت تبين لي أنها طبعة سقيمة، فيها أخطاء في العزم، وليس فيها تحقيق كما ينبغي، وليس فيها تدقيق، مع أنها من الطبعات المشهورة. لكن هناك طبعات أخرى، منها طبعة يعني طبعات متعددة، وهناك مختصرات متعددة أيضا لهذا الكتاب. هناك طبعة بتحقيق محمود عمر أو قريب من هذا، هذه الطبعة لا بأس بها، والتخريج فيها يعني مقتضب، ويرجع فيها إلى تخريج الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذه فقط بعض اللمحات الفوائد التي مرت معنا في هذا النظم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا، والله تعالى أعلم. كان مر بنا سؤال في الدرس الماضي وهو يتكلم عن الإخلاص، كيف أعلم وكيف أعرف أني مخلص لله جل وعلا. حقيقة هذا السؤال عظيم، لأن الإخلاص عظيم ومأمور به، ولا تقبل العبادة كما ذكرنا إلا بالإخلاص، فهو إفراد الله بالقصد في الطاعة وتصفية العمل عن ملاحظة الخلق. الإنسان في عمله ينبغي أن ألا يغتر بهذا العمل، ولهذا يقول العلماء من الإخلاص عدم رؤية عمله وملاحظته والخلاص من طلب العوض عليه، وأن يكون خائفا وجلا دائما من أن يرد الله عز وجل عليه عمله وأن لا يقبله، وكذلك أن يعلم أنه مقصر في جنب الله، وأن يخجل دائما من قلة عمله وتقربه إلى الله، وأنه مهما عمل فإنه لن يؤدي ما أمر الله عز وجل به كما ينبغي، لأن أعمالنا فيها القصور، فيها النقص، يشوبها التقصير. ولهذا جاء في الحديث في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم يسحب على وجهه منذ أن ولد إلى أن يصير حرما في سبيل الله أو في ذات الله لحقره يوم القيامة، لحقره يوم القيامة، يعني لعرف أن فضل الله عز وجل عليه أعظم وأكبر، وأنه لم يؤدي ما أمره الله عز وجل به. والإخلاص لابد أن يتوج باتباع السنة، فالمخلص يزداد خوفا من الله ووجلا واستحياء من ربه سبحانه، ولا يعجب بالعمل، فرب حسنة أعجب بها أدخلته النار، نعوذ بالله من ذلك. ويحرص على ألا يلاحظ أمور الدنيا ويطلب بعمل الآخرة حظا من دنياه، إنما يراقب ربه سبحانه في إعطائه وفي منعه وفي عمله وفي عبادته وفي طاعته. وكل عمل من الأعمال الصالحة استطاع أن يكون سرا فلا يخرجه إلى ديوان العلانية، لأنه إن فعل ذلك ربما كان القصد منه نظر الناس، أن ينظر الناس إليه وأن يثنوا عليه وأن يمدحوه. وإذا رأيت نفسك تعمل العمل الصالح وتنتظر المدح من الناس والثناء منهم وتحزن إذا لم يفعل ذلك، فراجع إخلاصك وراجع أعمالك وحاسب نفسك ورغبها فيما عند الله، وابتعد عن ملاحظة ما عند الناس. وكذلك إذا رأيت نفسك تحزن على ما فاتك من الدنيا ولا تحزن على ما فاتك من خير الآخرة، فراجع إيمانك وراجع إخلاصك. إذا أوتي بعض الناس مالا فحزنت أن لم تؤت مثله، ولا يكون عندك هذا الحزن في من أوتي القرآن ولم تؤت مثله، في من أوتي الخير ولم تؤت مثله، فمعنى ذلك أن الإنسان يحتاج إلى أن يراجع نفسه وإيمانه وأن يزكيها وأن يدعو ربه سبحانه بأن يطهر قلبه من الغل ومن الحسد ومن الضغينة ومن أمراض القلوب كلها. فتدعو بدعاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يختم لنا بالخير، وأن يتقبل منا هذا العمل، وأن يوفقنا للاستمرار في طلب العلم والانتفاع به، والله تعالى أعلم.